بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة،
بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب منن. هذه مسألة، وهي أن النبوة ليست مكتسبة بعبادات وأذكار ومجاهدات يقوم بها العبد. هذه الأشياء قد تكون سببا للولاية، أما النبوة لا، بل هي فضل من الله تبارك وتعالى، يختص الله به من يشاء. قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
بيان أن النبوة خصوصية من الله واصطفاء. قوله: ولم تكن نبوة مكتسبة، أي لا يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال.
نعم.
كما زعمت الفلاسفة لعنهم الله تعالى.
هلا قبل ما نذكر الخلاف عن الفلاسفة، لابد أن ننبه على أن معنى النبوة مختلف به بين الفلاسفة وبين المسلمين. عندنا النبوة هي اختصاص الله تبارك وتعالى واحدا من عباده بشرع بوحي وما شابه ذلك، أما عند الفلاسفة لا، هي عبارة عن إشراقات روحية ليس لها علاقة بالوحي. لذلك قبل أن نختلف أنها مكتسبة أو غير مكتسبة، يجب أن نحدد موضع الخلاف، وهو النبوة بهذا المعنى.
فالذي ذهب إليه المسلمون جميعا أن النبوة خصوصية من الله تعالى لا يبلغ العبد أن يكتسبها، ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي، سواء أمر بتبليغه أم لا، وهكذا الرسالة، لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ. وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة للعبد بمباشرة أسباب خاصة، ويفسرونها بأنها صفاء وتجلي للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة.
هل هذه يعني الحقيقة، بغض النظر عن أن نسميها نبوة، هذه الحقيقة قد تكون مكتسبة، لكن الإشكال مع الفلاسفة أولا في معنى النبوة، هم ينكرون النبوة التي هي عند المسلمين.
فالخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة أو أنها مكتسبة مبني على الخلاف بينهما في معناها. والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة، وإن لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور.
نعم، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، عندهم هذا النظم المذكور.
ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني طالما أنها مكتسبة، يعني يجوز أن يظهر نبي آخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ممنوع شرعا.
بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو معه، وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة، فقد قال الله تعالى: وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره. وأما الولاية ففيها طريقتان، والأظهر التفصيل، فمنها ما هو مكتسب وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وتسمى الولاية العامة، ومنها ما هو غير
الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه ولاية عامة،
ومنها ما هو غير مكتسب وهو العطايا الربانية،
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما،
كالعلم اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك. قوله: ولو رقى في الخير أعلى عقبة.
والحقيقة لو دققنا لقلنا إنه لا يخلو كسب عن وهب ولا وهب عن كسب، يعني الأمور الكسبية هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والهبات الربانية الله تبارك وتعالى يهبها لمن يشاء، لكن جعل لذلك أسبابا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى.
أي ولو فعل العبد في الخير أشق العبادات، فشبه أشق العبادات بأعلى عقبة، وهي في الأصل الطريق الصاعد في الجبل بجامع المشقة في كل، واستعير لفظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ورقى ترشيح للاستعارة، لأن الرقي معناه الصعود، وهو مناسب للمشبه به. فالذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. قوله بلذاك فضل الله هذا إضراب انتقالي لا إبطالي، واسم الإشارة عائد على المذكور من النبوة.
لم يبطل ما تقرر سابقا، لأن سابقا قال لم تكن نبوة، بل ذاك فضل الله، إذا هذا تقرير لما ذكر سابقا.
والفضل إعطاء الشيء بغير عوض، لا عاجل ولا آجل، ولذا لا يكون لغيره تعالى.
الفضل الحقيقي لله تبارك وتعالى.
وفي الكلام حذف مضاف، والتقدير بل المذكور من النبوة أثر فضل الله. وقد فسر الشارح اسم الإشارة بالاصطفاء للنبوة والاختيار للرسالة، وعليه فلا حاجة لتقدير المضاف المذكور، وإن قدره الشارح مع ذلك التفسير، لأن الاصطفاء للنبوة والاختيار للرسالة جزئي من جزئيات فضل الله لا أثره.
فضل الله تبارك وتعالى أفعاله الكثيرة التي يفعلها بفضله وإحسانه، ومنها الاختصاص والاصطفاء للأنبياء والرسل.
وقوله يؤتيه من يشاء، أي آتاه وأعطاه لمن يشاء وأراده في الأزل، لذلك ممن كان مستجمعا لشروط النبوة. فالمراد بالمضارع الماضي فيهما.
يؤتيه، هل هذا شيء مستمر؟ الجواب لا، أطلق المضارع وراد به الماضي.
وإنما عبر بالمضارع استحضارا للصورة العجيبة، وإنما كان المضارع بمعنى الماضي في الأول، لأن إيتاء النبوة قد انقطع بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم النبيين. وفي الثاني لأن مشيئته وإرادته تعالى لذلك ثابتة في الأزل، وإن تأخر الإيتاء بالفعل فيما لا يزال. والضمير المنصوب في يؤتيه عائد على الفضل بمعنى المتفضل به لا بالمعنى السابق، ففي الكلام استخدام.
نعم.
وإنما قلنا،
وهذا مر معنا كثيرا، الاستخدام أن يرجع الضمير إلى اسم مذكور سابقا، ويكون الاسم المذكور سابقا أريد به معنى، وعندما عاد عليه الضمير أريد به معنى آخر. نعم.
وإنما قلنا ذلك لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصف بذلك. قوله جل الله أي تنزه الله عن أن ينال شيء لم يكن أراد إعطاءه. وقوله واهب المنن أي معطي العطايا بدون عوض، فالواهب بمعنى المعطي بدون عوض، والمنن بمعنى العطايا، أي الأمور التي تؤول إلى كونها عطايا. ففي كلامه مجاز الأول،
مجاز الأول يعني باعتبار ما سيكون، يسمى مجاز الأول.
وإلا لزم تحصيل الحاصل كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه،
يعني من قتل رجلا سيصير قتيلا، سماه قتيلا باعتبار ما سيكون عليه،
أي من قتل شخصا يؤول أمره إلى كونه قتيلا فله سلبه كذا قيل. والحق أنه ليس من المجاز في شيء، ولا يلزم تحصيل الحاصل، لأن المراد من قتل قتيلا بهذا القتل لا بغيره حتى يلزم ما ذكر. ولذلك شنع السبكي في عروس الأفراح على من جعل الحديث المذكور من مجاز الأول، فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء. قال الشارح وظاهر السياق أن المراد بالمنن الكاملة كالنبوة، أي فتكون أل العهد، والمعهود النوع الكامل منها. والأحسن أن تكون للاستغراق، فإنه تعالى واهب لجميع المنن جليلها وحقيرها. بقي أنه قد تقرر أن أسماء الله تعالى توقيفية،
واسم واهب لم يرد،
مع أن الواهب لم يرد، وإنما الوارد في الأسماء الوهاب. وحينئذ فكيف يطلق المصنف الواهب عليه تعالى؟ وقد يقال إن المصنف جار على طريقة من يكتفي بورود المادة،
يعني وهب ورد بالقرآن وبالسنة، فممكن أن نشتق منه،
أو على طريقة من يجوز إطلاق كل ما يدل على الكمال وإن لم يرد.
هذا خلاف المختار،
وهذا على تسليم عدم ورود الواهب. وأما على وروده كما عزاه بعضهم لابن حجر في شرحه على المنهاج في باب العقيقة فلا إشكال.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.